فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 91.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في بيان كثير من عقائد الجاهلية وضلالاتهم التي وقعوا فيها، فأنقذ الله من أنقذ منهم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولقد أحسن أتبه الله فيما بين وأوضح الكثير من عقائد الجاهلية، زادنا الله وإياكم وإياكم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وزادهم من العلم النافع والأمل الصالح، وأصلح قادتهم وزيسر لهم كل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في العالم والآجل. عقائد الجاهلية لا ريب أنها كثيرة وغريبة وعجيبة بالنسبة إلى ما يقع فيه من يعرف بالعقل العظيم بعد إسلامه، ولكنه في حال الجاهلية وقع فيه الناس من غرائب الشرك والاعتقادات الباطلة. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها والنذر لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله ربهم يكفي، وأنه لا يعبد إلا بواسطة، ويقولون إنهم عندهم من الأعمال الرديئة والصلاة الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا من أن يباشروا عبادة الله، بل لا بد من واسطة كما يوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بخلقه ثم يشركون به سبحانه وتعالى، فجمعوا بين التشبيه وبين الشرك بالله عز وجل. وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. ذكر الله عنهم جل وعلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعظم شيء تعرض به الجاهلية الرسل على العوائد التي درج عليها أسلافهم من الشرك وغيره. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة من هذا إلى اختلاف، فهم قلدوا من مضى من المنحرفين الضالين وساروا على نبيهم الفاسد، وعرضوا الرسل وعادوهم من أوله نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقهم، هذا سبيلهم، والرضا بما هم عليه من الجاهلية والأخلاق الفاسدة وحسن الظن بالآباء والأجداد وسوء الظن بالرسل وما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، حتى حل لكثير منهم محل من العقوبات والنقمات. وأصل الله جل وعلا علينا في كتابه العظيم من القصص ما فيه الكفاية والعظة والذكرى. قوم نوح عادوه كثيرا ورموه بالجنون، وما كان فيه أنفسنا إلا 50 عاما تسعمائة وخمسين عام يدعوهم إلى الله ويذروهم الشرك كما أنا معه إلى القليل، والبقية أهلكهم الله بالطوفان بالغرق. وهكذا قوم هود، وهكذا قوم صالح، وهكذا قوم شعيب، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم لوط، استكبروا عن الهدى ورضوا بما كان عليه الأسلاف والضالون حتى أهلكهم الله، فأهلك عادم بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة، وصعيد كذلك قوم صعيد، والصيحة والرجفة وعدم الظلة، وقوم لوط بالخسر والرمي بالحجارة إلى غير ذلك. فالواجب على كل عاقل وكل مكلف ينتبه وألا ينساق وراء أمر الجاهلية. فكما أن الأولين يرى منهم ما جرى في إداء الرسل ورضى بأمر الجاهلية إلا من رحم الله وهو قليل، هكذا في عصرنا هذا وما قبله من العصور أكثر الخلق على ما درج عليه الأسلاف والآباء. وإذا قيل لهم اتقوا الله هذا أمر الله ورسوله استكبروا عن ذلك وأساءوا الظن بمن قال، ورموه بالجنون أو بالجهل أو بمعاداة الأنبياء والصالحين وعدم احترامهم إلى غير ذلك، وأخذوا استكبروا عن اتباع الرسل واتبعوا الشهوات والأهواء. فالواجب على المكلف أن يحمد الله الذي أعطاه العقل حتى يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، وأن يتعقل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتدبر كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يستقيم على ما شرع الله ورسوله، وأن يبتعد عما نهى الله عنه ورسوله من العادات الباطلة والبدع المضلة وأنواع الشرك والمعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن البلايا العظيمة والكفر الوخيم ما سمعتم بالتنبيه مما يعله عباد القبور، فإن كثيرا من الناس اليوم المنتسبين للإسلام جعلوا حوائجهم مناطة بأصحاب القبور وأعرضوا عن الله جل وعلا وضراعته إليه وطرح حاجاتهم بين يديه سبحانه وتعالى، وظنوا أن قوله لا إله إلا الله ربنا الله من دون عمل يكفيهم ذلك. هذه كلمة وهي كلمة لا إله إلا الله هي خير كلام وأفضل كلام وهي أساس الدين، ولكن لابد من العمل بمعناها، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. فإذا لم يعمل معناها وعطلها لم تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاليهود يقول لا إله إلا الله، يقولون يقول لا إله إلا الله، منافقون يقول لا إله إلا الله، لكن لم تنفعهم لأنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا العزة من الله، وهكذا النصارى قالوا لا إله إلا الله فلم تنفعهم لأنهم قالوا المسيح ابن الله وعبدوه من دون الله وعبدوا أمة وعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما فعل اليهود. وهكذا المنافقون هم أكثر الناس في الذكر من النار، قالوا لا إله إلا الله وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم قالوا ذلك بالأفواه وبالأقوال وكذبوا بالقلوب وأنكروا بالقلوب وجحدوا، فصاروا في الذكر من النار نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الذين صدقوا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو طلحة الأسدي أو غيرهم من يدعى النبوة قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ولكن مع هذا قالوا إن هذا نبي، إن مسيلمة نبي أو الأسد العنسي نبي أو طلحة الأسد نبي أو فلان أو فلان، فكفروا بذلك بإجماع المسلمين بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن من يدعى النبوة بعد محمد هو كافر ومن صدقه هو كافر، ولو قال لا إله إلا الله ولو قال أشهد أن محمد رسول الله. لأنه مكذب لله في قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي. فالذين يستغيثون بالأموات ويسألونهم الحاجات بشفاء المراء ورد الغياب وإعطاء الولد هؤلاء قد شكوا بالله ونقضوا القول لا إله إلا الله. وهكذا المدعون أن المدعون أن هذه الأصفاد تنفع من دعاها أو تشفي من دعاها أو تقضي حاجته كما يفعل الكثير من الكفار الهند وغيرها، وهكذا من دعا الجن واستغاث بالجن وسألهم أو دعا الملائكة أو دعا الكواكب واستغاث بالنجوم أو غير ذلك، ولو صلى وصام وزعم أنه فإن هذه توجهات إلى غير الله في العبادة تجعله كافرا وتجعل انتسابه إلى الإسلام لا يفيده شيئا كالمنافقين. وهكذا من ادعى ذلك في عصرنا أو قبل عصرنا كما فعل في القادينية، وقد عرف الناس هذه الطائفة عرفهم أهل العلم وطلبة العلم كفروا، أجمع العلماء على كفرهم في كل مكان من علماء الحق، لأنهم قالوا إن الشخص المدعو مرزا غلام أحمد نبي يوحى إليه بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فكفره المسلمون كفرهم علماء المسلمين قاطبة من أجل هذه الدعوة الخبيثة أن هذا الرجل نبي وليس بعد محمد النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من عرف هذه الأمور من إخواننا من مصر أو الشام أو العراق أو السودان أو غيرها من أفريقيا وغير ذلك أن يجتهد في بيان الحق وإيضاحه لمن استطاع، لعل الله يوقظ به من شاء من عباده من هذه الجهالات والسخريات التي يفعلونها على القبور. وأنا سمعتم ما يتعلق ولي الجاهلية في العدوى والطيرة العدوى والثلاثة والأهامة والأخفر والنوى والأغول، وأنهم يتساءمون بهذه الأمور ويعتقدون فيها أمرا باطلا، يظنون أن يعتقدون العدوى تعدي بطبعها وأن متى وقع زعيم الأجرب من أبل الصحاح جلبت حتما، وهكذا تطيرهم وهكذا زعمهم في الحامة ويظلمة، هكذا له من زعمه في صفر، هكذا في أنواء والغول كله أبطله الإسلام. وليس معنى ذلك إنكار أن تكون المخالطة صيابا، لا، قد جرى سنة الله أن المخالطة تؤثر، فإذا خلطت الإبل الجراد الزوج بالإبل الصحقت خلطت، وقع هذا كثيرا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيراد للمرء على المصحف، لا يريد المرء على المصحف، لا يريد تهكيم المراض بجرب نحوه على ابل مصح يعني على صحاح، لا يتباعد عن ذلك ويتخذ اسباب الامراض التي عرف ان باختلاطها الاصحاء تنتقل اليهم، يجب ابعاد ذلك عنهم والا تسبب في الحاق الضار بالاشياء الصحيحه. لكن لا اعتقاد انه بيد الله جل وعلا، وأنه متى شاء لم تعدي، فكم من ضربة خلوة الصحة، وكم من شخص باشر الأمراض والمرضى ولم يصبه إلا الخير، فلم يفيد الله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا فيدخل يدخل فيها البعير الأجرى فتضرب كلها، قال فمن أعدى الأول لمن الذي أنزل الجرة الأول؟ هذا الأول الذي نزل به الجرة ما يعده فيه، ما عنده جرة أنزل الله به المرأة حتى قرأ أشرب، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إلى سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه وأنه مصرف الأمور ومدبرها ثم الأخذ بالأسباب، والبعد عن أسباب الشر، الأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر المظلوم شر ركن الأسد، يعني ابتعد عن مخالطته. مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبطال سنة الجاهلية فأخذ ذو المظلوم في بعض الأحيان وقال: بسم الله ثقة بالله، وقال: ارجع فقد بايعناك. فالأخذ بالأسلام مطلوب، ولكن عند إرادة إبطال حال الجاهلية لا مانع من أن يخالف بإبطال عادة الجاهلية وبيان أن أرضي لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريد من رضا على مصح، لا يخلق صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة بغنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة، تباعدا عن أسباب انتقال هذا المرض ووجود العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تؤدي بطبعها، وهي الإمراض لا تؤدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن المقصود تصحيح العقيدة وبيان أنه الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلى كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي قدر ذلك وجعل هذا فعلا. فجعل هذا الاختلاط أو هذه المماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك جعل سببا لانتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطاعون: قال: من تبع من تبع من سمع به في البلد فلا أقدم عليه. فلم يتوقع أسباب الضارة، لم يتوقي، ومن وقع هو فيه فلا يخرج فرارا منه، إذا خرج أسباب أخرى لا بأس، أما يخرج فرارا لا. وهكذا ما يقع بعض الناس يتشاؤم بسفر، كما سمعتم خط له يقول: لا سفر. قال جملة: العلم مراد الصبر هنا هو الشهر، وأن بعض الإنسان يتشاءم بالزواج فيه أو بأشياء أخرى فأطول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة: إن الصفر حية في البطن، دابة في البطن، قالها صفر، كان يرون أنها أعدم من الزرق فأطولها الإسلام. المقصود أن التشاؤم بالصفر أو بدابة يتخذها في البطن كله باطل. وهكذا تعلق بالأنواع وسؤالها والاستغاثة بها كله باطل. هكذا الغول يدعوه من الغيلان: تفعل وتبطش وتفعل كذا وكذا، ينسب الأمر إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها، كله باطل، بل هي مصرفة بإذن الله، لا بإذن نفسها ولا بقدرتها، بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها، قال فيها من السؤال: ذاك شيء يجده صدورهم فلا يصدنهم، لا حقيقة لها. ويتشاءم بالمرئيات والمسموعات حتى يمضي بحاجته أو يرجع، النبي أبطل ذلك وقال: أحسنها الفأل، الفأل لا بأس به، الأفلاح ويعجب منه الفأل، هو يسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ولا يمضي بحاجة، لا يرجع عنه، يمضي بحاجته ولا يمره ذلك، وإنما تفاءل به وسره الكلام الطيب، كالذي يطلب ضاله فيسمع إذا يقول يا موفق أو يا ناجح فيتفاءله في حاجته. وقال النصيحة: أحد ما يفرح فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، يمضي بحاجته ولا يرجع عن حاجته. وإذا خاف من ذلك يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، يعني مصائب، ولا حول ولا قوة إلا أنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن شرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله من المعاصي، فهو دعاهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاح في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شر ما يعلمون، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شر ما يعلمون. فقد بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، وجزاه الله عنه هذا يوم خيرا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الاخوان هنا ان بعض الصور نشرت عن بعض الفلكيين دعواه ان الخسوف سيقع في ليله السبت الاتيه او مساء السبت الاتيه. ينبغي ان يعلم ان الخسوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل ضربوا بها، ونبه على ذلك العلماء ابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم، فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، باستقراء سير الشمس والقمر في منازلهما، وقد يعرفون اوقات الخسوف في المنازل التي عرفت لهذين الكوكبين. لكن قال العلماء ان اخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل هي من جنس اخبار بني اسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها او يكذبها. فقد وقع ما قالوا قد يصيبون اذا اقل الحساب، وقد يغرقون ويخطئون، فلا يساعد على اقواله في الصلاه، وانما على كسوف الذي وقع. فالرؤيا كسوف تري على المسلمين الصلاه والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام والصدقه، اما مجرد قول فلكي او فلكيين جماعه فلا يساعد عليه، لانه قد يغرقون في حسابهم. فلا يقال في ليلة فلانية تصلي الناس الكسوف ولو ما رأوا الكسوف، لا، العمدة على ما قاله النبي. فإذا رأيتم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسر كلمة أحد ولا لحياة، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يسلم النبي. فالمعول على رؤية ذلك، فإذا رأى المسلم ذلك في أي مكان شرع لهم ان يصلوا وان يتصدقوا وان يذكروا الله ويكبروا كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره. قال يامر بالصدقه تكبير عند الكسوف عليه الصلاه والسلام والعتق. فالحاصل ان اقوال الفلكيين ليس من دعوى علم الغيب، ولا تذكر من علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنها من باب الحساب الذي يخطئ ويصيب. فقد يصيبون فيما ينقلون، ويكون قد أدخلوا الحساب الذي أجر الله به العادة، أن الشمس تنزلت من في الفلاني أو القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقع شيء ما يقولون. ينبغي أن هذا
نعم، لكن لا حجر على اجتهاد الناس.
لا تركه أولى، كلام هذا أولى. إذا رأوا الناس كسوف صلى والحمد لله.
نعم. قبل عرض الأسئلة هناك بعض المبالغ للمجاهدين الأخوان وتبرعوا بها لهم،
راجعين قبل الله منهم ووفق الأخوان صلح أصلح حالهم ونصرهم على عدوهم وجمع كلمة مع الحق.
اللهم وهذا كتاب روح الصلاة في الإسلام، تأليف عفيف عبد الفتاح صبارة صاحب كتاب روح الدين والإسلام، أحد الأخوة قرأه وعلم على بعض الناقع فيه ويرى فيه اعتراض، أتركه لسماحتكم ترى فيه رأي
أصلح الله
حالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى سلة العمولات، وهي أن يحوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العمولات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح، كما أنه معرض للخسارة أيضا. لما رأي سماحتكم بذلك
الذي بلغنا وما دخل السعر يقول البنك أو غير البنك عمل يتجعه فيها، فالاستجاه العمل في التفصيل إن كان من طريق الربا حرم وإن كان من طريق الشرع وبيع. فإذا باع العملة العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس، هل يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بجنيه استرليني أو بجنيه مصري أو بجنيه سعودي يدا بيد فلا بأس، أما إلى أجل أو غير مقروء في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه موجهة لجنة النقود في أصح أقوالها العلم من جنسها وقلمة المقامة. وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فإذا يدا بيد وفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، شراب الشاي ربا إلا هاء وهاء. هكذا قول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثل به سواء بسواء يدا بيد وفضة بفضة لثمن سواء بسواء يدا بيد ثم هكذا في البر والشعير والتمر منه كلها يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس إذا دعا بعضها لبعض منافسة يدا بيد فلا بأس إذا كانت من أجناس كالدولار بجنيه استرليني أو مصري أو الدولار بالدينار الأردني أو الدينار العراقي يدا بيد فلا بأس. أما دولار بدولارين يباع خبر لكن باع ذا دولار دولار بدولارين إلى أجل هذا في سنة عليه الربا بنوعين ربا الفور وربا النسبة. أو باع مثلا العملة السعودية 10 ب11 أو 10 ب12 ولو يدا بيد هذا ربا خبر. فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان إذا الخبر وإذا النسيئة.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير أو بيتفادى التطير؟
لا هذا لا زعل لا زعل أنك يعجبه الفعل. أما التطير فهو أن يرجع لحاجته إذا رأى شيء يكرهه أو سمع شيء يكرهه رجع لحاجته أو يمضي في حاجة لن يريدها بسبب الأذان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ردت الحاجة طرفا عن حاجة بفعل إفرا هو شكل أصغر الطيارة من باب الشكل أصغر. وقد تكون هيك الأكبر إذا اعتقد أن هذا المتغير من التصرف ولا التصرف الكون من الله أو أنه ينفع أو يضر أو صرف له شيء من العبادة كان يصبح شيء من العبادة بهذا الكوكب الذي يعتقد فيه مريخ أو صغية أو كذا أو كذا أو صرف شيء من العبادة الحيوان الفلاني أو الطلب الفلاني أو الميت الفلاني فهذا باب الشرك أكبر. أما التشاؤم أنه يمضي في حاجة لم يردها أو يردها عن حاجته فهذا شيء يجدونه في النفوس ولا أثر له في الحقيقة وهم باب الشرك الأصغر إلا أن يعتقد ما يجعله من الشرك الأكبر كاعتقاده أن له تصرف في أمور الناس وشؤون الناس هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك فهذا يكون باب الشرك الأكبر. أو يختص له بعض العبادة لكم يا شكرا.
هي بعض الناس يسمعون الجماهير والله يكون في هاي الساعة هذا جان هيدا إيش يقول زي يقولوا راح هاي صفر راح هاي سنة
هذا من أمر جاهلي هذا من أمر جاهلي هذا من باب اعتقاد
هذا بعد
راح نكمل.
بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابه وبعضهم يقول له أصابك سحر وبعضهم يقول أصابتك عين إلى آخر ذلك من كلامهم الذي يقولون فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم وهل ما يقولونه صح؟
إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد علامات يعرفها مما يصيب المسحور أو علامات تعرف بها العين فلا بأس بذلك إذا قرأوا عليه ما يصور من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل والله المعوذتين أو غير من الآيات الله جعل القرآن شفاء من العين ومن السحر أيضا حتى قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال العلماء لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمى والعين هي النظرة كما هي النظرة والنفس والحمى سمى ذوات القلوب. قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فرقى ورقي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرقى أولاد جعفر قال وقال إنها أخذكم العين قال لأمهم إنها أخذكم العين أخذكم العين فأمرها أن تستقي لهم فالرقى ثلاثة آكل من العين. فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذا الأمور ورأى أن ما في فلان أنه مما يعرف أنه من العين أو أنه سحر السحور فيتعاطى بعلاج السحر أو علاج العين النبي عليه الصلاة والسلام عين حق ولو أنك سبق القضاء أسرقت بالعين وقال استغسلوا فإذا عرف العين استغسل يطلب منه يقيا وجهه ويتنظم ويقل داخلة إزارة وأطلاف يديه ويديه حتى يصب على المعين وهو يسمى بأن يسمى بإذن الله وأن يرقى بما يسر الله من القرآن من الفاتحة والكرسي وغير ذلك والغالب انه ينفعه ذلك باذن الله وهكذا مسحور يلقى بالفاتحه وايه الكرسي وايه الشهاده التي في سوره الاعراف ويونس وطه تقرا في ماء الله ما هو الله مع القواطي قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد المعوذتين ويحفظ به بعض الشيء ويتربص من باقي ينفع الله بذلك كثيرا من صاروا السحر، والسحر واقع يقع كثيرا، قال الله جل وعلا واتبعوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على ذي بابها هو معروف ولا يعلم احد حتى يقول الا ان مثلته فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بل السحر واقع من كثير من الناس منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل لهم فيه انواع من التصرفات ويستعينوا بجن الشياطين في ذلك وقد وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاه والسلام وقام اصحاب فرعون بجمع الاصل والحلال وقد جمعوا على عين الناس واستخبوا عينهم فتظن الناس ان هذه الاصل وهذه الحلال حيات يخيل اليه الانسان منها تسعى فلما القى موسى عصاه لقفتها واخذتها كلها وعرف الناس بطلان هذا السحر وخر السحر سجد لله عز وجل وتابوا وانابوا الى الله سبحانه وتعالى. المقصود ان هذا له علاج اذا عرف بالعدلات التي اعتادها انه سحر استعمل الرقيه بالسحر. وذكر بعض المتقدمين ان من اسباب العلاج وان من ما يدخل في العلاج سبع ورقه سحر تدق وجعل تجعلهما ايضا وان هذا ايضا قد ينفع باذن الله من امر السحر. وهكذا في امر الرجل يفتى عن زوجتك ويمنع من زوجتك اذا قرئ له هذه الايات مع الفاتحه مع عيسى الكرسي مع قل يا ايها الكافرون قل والله اعلم عودتين وشرب منه وكسر الباقي في الغالب انه يزول اثره ويطلق حبسه. نعم
ممكن يفك السحر ياخذ اجر على ذلك لو حقا ياخذ اجر
منه
اللي بيرقي وبيكتب
هي مثل اخر الصحابه اي لا لان الراق اول الذي
الذير
اعطاه ثقافه من الغنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس. نعم
والانسان يلقي نفسه بنفسه اذا اراد
يلقي نفسه
اي
نعم.
عندي والدي يريد ان يزوج احدى اخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام.
فمن اراد ان يعرف هذا فليراجع كتاب المزيد كتاب الطهران الحسن في ختام التوحيد في باب ما جاء في النصره ذكر هذه الاشياء. وهكذا اصل تاثير عزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في النصره في شرح ختام التوحيد فتح المزيد موجود في الاسواق والمكتبات. وكذلك اصله تيسير عز الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتابه باب ما جاء في النصره ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته. نعم.
والدي يريد ان يزوج احدى اخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنه بدون رضاه، وهذا الولد غير مستقيم، وقد سبق ان زوج اختي الكبرى بدون رضاها ايضا وطلقت، وزوج التي بعدها بدون رضاها وعرف المتزوج بذلك وطلقها، فهل يجوز لي ان اعارضه وان ارفض هذا الزوج؟
الواجب على والدك قدر الله انه لا يزوج الا باذن. اذا كانت البنت قد بلغت 9 فاكثر ليس له ان يزوجها الا باذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكره الايم حتى تستامر ولا تكره البنت حتى تستامر. قال يا رسول الله انها تستحي، قال اذنها سكوتها. قال والذكر يستاذنها ابوها واذنها صناعتها. فالواجب عليه يستاذنها، واذا سكتت كفى ولا يحتاج الى ان تقول نعم، متى سكتت كفى. اما ان يجبرها ويلزمها ويقول لا ما يجوز الصحيح في اصح قول العلماء لا يجوز. فيه من يقول انه له جبر وقال جماعه من العلم، لكن نقول المرجوع جماعة ما قالوا إن الأب يجبر بنت البكر، وهذا غلط ومخالف للأحاديث الصحيحة. فالصحيح أنه لا يجبرها إلا كان أهلا للاستئذان بهذا أكثر، ولا يجوز له تزويجها وهي دون تسريع إلا إذا كان لمصلحة يراها هو مصلحة إسلامية دينية، كأن يخطبها كفر في دينه وعلمه فيخشى أن يفوت فيزوجها عليه قبل أن تكون أهلا للاستئذان قبل التسريع، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على يد أبي هاي بكر وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، لأن هذه غنيمة لها إذا زوجها الصديق على النبي. هذه غنيمة عظيمة والصديق محسن في ذلك. هكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل التسع لرجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويجها لا بأس. أما إذا بلغت 9 فلا يزوجها إلا بإذنها، وهكذا بنت 10 13 14 من باب أولى، وهكذا من تقبل بقدر من باب أولى. المقصود من هذا هو الصواب. وانت ايها الابن اذا لم يطعك الوالد ترفع الامر المحكم
رفعوا الأمر لله، كلام المحكمة تنظر الأمر، أما أنت لا تقول لوالدك الله خيرا عليك بالكلام الطيب والتأدب مع والدك والنصيحة، فإذا أبى تقول يا والدي رفعوا المحكمة، أنت تبرر ذمتك، استشر أهل العلم حتى يوجهوك بالكلام الطيب، وإذا كان ما يقبل منك تشوف الأخوان الطيبين من أخوانك أو أعمامك أو جيرانك الطيبين حتى ينصحوك حتى يتكلموا معك، ولا يجوز يكون هؤلاء البنات. نعم. أناس يعتقدون هذا الاعتقاد الذي ذكر في المحاضرة وقد بينا لهم الحق لكن لم يقتنعوا، هل يجوز مجالستهم وإذا ماتوا أيستغفر لهم، وإذا ماتوا عن جهالة أيستغفر لهم أيضا؟ إنما عليك البيان، المؤمن والعالم وطالب العلم عليه البيان والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه، أما كون المدعو يقبل إلى الله ويهتدي ألا إلى الله سبحانه وتعالى، قل الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى انك لا تهدي من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالدعاء عليهم البلاء والبيان والنصيحه والله يهدي من يشاء، واذا دعوتهم الى الخير التوحيد والايمان والسنه وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكن صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم الى بيتك ولا تدع دعوتهم حتى يدع الله عليه الباطل، لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم ودعوت وجهت دعوتهم أظهرت الرضا بأعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم، لكن النصيحة لا بد أن تستمر فيها، النصيحة والدعوة والتوجيه وإرسال من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم. رجل زعم أنه جاءه جني فطلب منه التعاهد بينهما فتصافحا وتعاهدا على الخير والصلاح والنصيحة بينهما، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجن، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيرهم إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟
لا لا في هذا شيء، لا لا في هذا شيء، لأنهم قد يبدون قد يظهرون قد يتبدون لبعض الناس قد يتكلمون، قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم حلقات العلم ووقت الدراسة ووقت الحلوة في البيوت بكلام طيب ونظام إذا سمعوا من الحق واهتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب إلى الله وأنه يتوب وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم في هذا الشيء، إما أما أن يستعين به من شيء هو نمو الناس أو يدعوه في الغيب وما لا لا يجوز ذلك، أما يتكلم معه الخير ينصح
نعم قريبا
كون ينصحه كون يتكلم مع الجن ينصحه، لا اما ان يدعو من دون الله او يستغيث به او يسال عن امور الغيب هذا لا يعني، اما مجرد النصيحه لا باس، قد حدثني بعض اخواننا من الثقات ان جنيا كان يحضر معهم حلقه العلم عند بعض المشايخ وفي ليله من الليالي قال يا فلان انا احضر حلقاتكم وانا الحمد لله قد نفعت بذلك واهتديت وانا استودعك الله عندي جهاد جماعتي عندهم عزم على جهاد قوم كفره ونحن مسافرون واحيانا يوكل ويستودعك وهو يفاطر بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع كثير من الناس مثل هذا، فاذا نصحه ووجهه الى الخير ودعاه الى الخير وقال له اتق الله وعلم اهلك وصاحبك لا نعلم بهذا الشيء. نعم.
طيب
في السؤال
بالعرض
على ما تقول من
على الدرب
إن الرجل يقول سمح هو الناس هنا أو شيء شفنا في النوم يقول يطير الجو
يعني
النوم هذا هو يعني هذا هو يعني أبعد بعض من فسر الأحلام فسر ذلك أنه قد يسافر من بلد إلى بلد لأن الطيران بالسفر إلا إذا كان طيران غاب في السماء ولا يرجع قد يسفر بعضهم بالموت هذه أشياء محل نظر. نعم.
أنا مدرس في أحد المدارس الليلية وقرر مديرها تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد الدرس الثالث مع العلم بأن الدرس الثاني ينتهي مع أذان العشاء، وأيضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل حفظكم الله؟
الواجب على المدرسين وطلبة صلاة مع جماعة ثم يرجعون للدرس ولا يقدم الدرس على صلاة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن، من سمع عن الدرس فلا يأتي فلا صلاة له إلا بعذر، والمدرسون أولى الناس أن يستجيبوا وهكذا الطلبة القادة، الواجب يستجيب لداعي الله ويحضر الدرس حتى يصلي
سرق مني مبلغ كبير من المال وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كثير في صدري ونفسي مما أثر على صحتي، فماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟
لا أنصحك بأن تضرع إلى الله الجزية من قلبك هذا التألم ويخلف عليك ما الله عليك، فهو قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بقضاء وقدر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف والرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، عليك أن تستشعر أن هذه بإذن الله وأنها بقضائه وقدره، فسلم لذلك وتسأله أن يعوضك خيرا أو أن يرد عليك ما سرق منك أو يعوضك خيرا منه. والله يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت وصلت بنقص من الأموال سرقة، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا حصلت هذا الخير صلوات من ربك ورحمة وهداية فأتي بالعقبة الحميدة وانخلع من ربك ولا يهمنك هذا لا يؤخذ، هذا مضى في علم الله وقدر أنه يؤخذ، وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو أفضل منه خير منه، والرجوع إلى الله وسؤاله سبحانه من فضله سبحانه وتعالى، ولا تحزن فالأمر سهل. نعم.
أنا أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقة جيزان، وأنا أريد أن أحضر زوجتي وأولادي لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أخاف أن تزعل والدتي إذا فعلت فغصت زوجتي وأولادي للرياض، أرجو أن ترفضون العمل الصالح دون غصب الله دون غضب الله. أنا أسكن أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، وأريد أن أحضر زوجتي وأولادي إلى الرياض لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك، وأنا لا أريد أن أسبب في غضبهم، فماذا أفعل؟
عليك أن تجتهد في نراهما لأنهما يرغيان بنقل زوجتك لأنه في حاجة إلى زوجة، عليك أن تجتهد لأنهما يرغيان بالصدق، الناس الطيبين إذا كانت الوالد تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة والدك، أما إذا كان لا تستطيع ووالدك محتاج إلى الزوجة وهم كذلك فابقها عنده واصبر وتحمل، وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية تزوج زوج زوجة ثانية حطها في الرياض عنده، سلم العيال عنده أبوك عن حاجتهما إلى ذلك أو لكونهما لا يرضيان، اجمع بين مصلحتين أرضي والديك واجعل الزوجة تخدمهما وتزوج إذا استطعت ولو بالدين سوف يغلى عنك، تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات في الرياض تقوم بحالك، وإذا سافرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك ولا حرج في ذلك والحمد لله، ولا تغضب والديك ولا تشق عليهما ولا سيما اذا كان لحاجه الى زوجه تخدمهما لكبر سنهما، اما اذا كان غير حاجه توسط من يتوسط بينك وبينهما ان لم يتيسر لك الزواج في الرياض، وان تيسر الزواج فالحمد لله تزوج ولك اربع تزوج والحمد لله وام الاولاد تبقى عندهم. نعم.
هل جهاد الافغان جهاد لاعلاء كلمه الله ام هو جهاد للوطن؟ وما واجب المسلمين والمنظمات الإسلامية في اتجاه هذا الجهاد؟ لأننا لم نسمع بأن المنظمات الإسلامية قدمت شيئا للمجاهدين الأفغان.
الذي يعرف عن الجهاد أنه جهاد شرعي، جهاد لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ أوطانهم من عدو الله، فهم قوم نزل بهم العدو وأخرجهم من أوطانهم وسبى أولادهم ونساءهم وخرب بلادهم، وهم مستحقون العون من أخوان المسلمين، مستحقون العون لإنقاذهم من يد العدو ويؤدي بلادهم إليهم، فجهادهم جهاد شرعي مظلومون معتدى عليهم، فالواجب على الدول الإسلامية والأحياء أن يساعدوهم وأن يعينهم بهذا الجهاد الذي هو جهاد مع أخبث عدو وأقبح عدو وأكثر عدو. نعم.
أنا مدرس القرآن في أحد المدارس، هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو في حصة القرآن؟
نعم نعم، الطلاب يتوضؤوا مس المصحف، هذا هو يعني جمهور أهل العلم أئمة أربعة وغيرهم، وفي حديث عن عمرو بن حزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالوضوء بمس القرآن، فإذا أراد الأولاد مس المصحف فعليهم الوضوء. نعم.
ولكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك، لأن 30 طالب أو 40 طالب
يتوضأوا قبله، يتوضأوا قبله مو بس
والله
يستعدون مكينهم من ذلك، يجعل لهم فرصة لا يقال ما بينه
الوضوء. ما الفرق بين الأمر القدري الشرعي وبين الإرادة والمشيئة الشرعية القدرية؟
الفرق بينهما أنهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكافر. الله سبحانه له إرادتان قدرية وشرعية، فالذي سبق بها علمه ومرادها نافذ، كما في قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، القدرية نافذة. قال تعالى: من يرد الله يهديه يهديه فاقتده الإسلام، ومن يرد الله يعتبره ضيقا حرجا كان ما يصح له السماء. وله إرادة شرعية كما قال جل وعلا: يريد الله بكم النصر ولا يريد به العسر، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية، قد أمر باليسر وأمر عباده بما يجوز يسرهم، لكن قد يحصل هذا لبعض الناس قد لا يحصل قد يبتلى بالعسر. قد أراد من الناس أن يصلوا وأن يصوموا وأمرهم بهذا وأن يعبدوه وحده، فمنهم من صلى وصام وعبد الله ومنهم من كفر وهم الأكثرون. هذه إرادة شرعية. فالمطيع الموحد اجتمعت فيه الإرادتان، فأراد فوافق إرادة الله التوحيدية ووحد الله وأطاعه، وافق الإرادة الشرعية لأنه بطاعته لله وكفره بالله قد وافق الإرادة الشرعية أيضا. أما العاصي فقد وافق الإرادة الكونية ولكنه خالف الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، وهكذا كان. نعم.
صلينا بعد وراء إمام صلى الظهر 3 ركعات فذكرناه بالتسبيح ولم يقم، ثم سجد سجود السهو وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجدوا بل قاموا وأتوا بالركعة الرابعة وسلموا.
على من خاف أنه ناقص أن يسبح وينبه، فإن قام فإن يقومون، إن قام وإن لا يقومون يكملون. أما هو يعلم باجتهاده، إذا كان يعلم أنه مصيب يجلس ويسلم، وأما إذا كان لأن عندها غضب يلزمها أن يرفع للمسبحين به المنبهين ويقوم يأتي بالرابعة. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أنه سلم اثنتين قال لما استثبت منه قال وأتم الصلاة. هكذا في الحديث عن حديث عمران لما نبه أنه صلى 3 قال وأتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإمام الهم يرفع للمؤمنين ويسبحوا به ويقبل ويعمل بتنبيههم الناقص كمل وإن كان زائد رابع، إلا إذا كان يعلم أنه مصيبه وأن يتيقن هذا وأنهم مخطئون يعمل بيقين.
نعم. إذا أنا رضعت من امرأة هل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ إذا أنا رضعت من امرأة رضعت من امرأة هل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟
نعم. إذا رضعت من زوجة زيد فاطمة رضعت من لبن غير معه وأنت عامل 5 مرات فأكثر وأنت في الحولين بعد وقمت تقول ولدا لها وولدا لزوجها، وتقول أخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق، وتقول أيضا ولد أخا لأولادها للزوج من الزوجات السابقات واللاحقات، أخا من الأب بالرضاع وأخا لأولاده من هذه المرأة شقيقا بالرضاع، وأخا لأولادها إن كان لها أولاد من الزوج السابق من الأم بالرضاع. كلفت يحرم يا رضا لا يحرم يا
خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر بها إلا أنها تزوجت غير حيث زوجها والدها. خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر إلا أنها تزوجت حيث زوجها والدها، أفيدونا ماذا أفعل؟ أترك أم أطالب بفلوسي؟
أنت بالخيار، أنت طلقت الفلوس فلا بأس، أنت أفتها صدقت عليهم فلا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفق الله الجميع. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط. فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، ورقمه 91.
بسم الله الرحيم، الحمد لله والله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في بيان كثير من عقائد الجاهلية وضلالاتهم التي وقعوا فيها، فأنقذ الله من أنقذ منهم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولقد أحسن أتبه الله فيما بين وأوضح الكثير من عقائد الجاهلية، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وأصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وزادهم من العلم النافع والأمل الصالح وأصلح قادتهم وزيسر لهم كل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في العالم والآجل. عقائد الجاهلية لا ريب أنها كثيرة وغريبة وعجيبة بالنسبة إلى ما يقع فيه من يعرف بالعقل العظيم بعد إسلامه، ولكنه في حال الجاهلية وقع فيما وقع فيه الناس من غرائب الشرك والاعتقادات الباطلة. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغانة بها والنذر لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله ربهم يكفي وأنه لا يعبد إلا بواسطة، ويقولون إنهم عندهم من الأعمال الرديئة والصلاة الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا لأن يباشروا عبادة الله، بل لا بد من واسطة كما يوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بخلقه ثم يشركون به سبحانه وتعالى، فجمعوا بين التشبيه وبين الشرك بالله عز وجل، وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. ذكر الله عنهم جل وعلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعظم شيء تعرض به الجاهلية الرسل على العقائد التي درج عليها أسلافهم من الشرك وغيره. لا سمعنا بهذا في ملة الآخرة من هذا إلى اختلاف، فهم قلدوا من مضى من المنحرفين الضالين وساروا على نبيهم الفاسد وعارضوا الرسل وعادوهم من أوله نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقهم، هذا سبيلهم، والرضا بما هم عليه من الجاهلية والأخلاق الفاسدة وحسن الظن بالآباء والأجداد وسوء الظن بالرسل وما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، حتى حل بكثير منهم محل من العقوبات والنقمات. وأصل الله جل وعلا علينا في كتابه العظيم من القصص ما فيه الكفاية والعظة والذكرى. قوم نوح عهدوه كثيرا ورموه بالجنون وما كان فيه أنفسنا إلا 50 عاما 950 عاما يدعوه من الله ويذره الشرك فما آمن معه إلا قليل، والبقية أهلكهم الله بالطوفان بالغرق. وهكذا قوم هود، وهكذا قوم صالح، وهكذا قوم شعيب، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم لوط، استكبروا عن الهدى ورضوا بما كان عليه الأسلاف والضالون حتى أهلكهم الله، فأهلك عادم بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة، وصعيد كذلك قوم صعيد، والصيحة والرجفة وعدم الظلة، وقوم لوط بالخصر والرمي بالحجارة إلى غير ذلك. فالواجب على كل عاقل وكل مكلف أن ينتبه وألا ينساق وراء أمر الجاهلية. فكما أن الأولين يرى منهم ما جرى في إداء الرسل ورضى بأمر الجاهلية إلا من رحم الله وهو قليل، هكذا في عصرنا هذا وما قبله من العصور أكثر الخلق على ما درج عليه الأسلاف والآباء. وإذا قيل لهم اتقوا الله هذا أمر الله ورسوله استكبروا عن ذلك وأساءوا الظن بمن قال ورموه بالجنون أو بالجهل أو بمعاداة الأنبياء والصالحين وعدم احترامهم إلى غير ذلك، وأخذوا استكبروا عن اتباع الرسل واتبعوا الشهوات والأهواء. فالواجب على المكلف أن يحمد الله الذي أعطاه العقل حتى يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، وأن يتعقل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتدبر كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يستقيم على ما شرع الله ورسوله، ويبتعد عما نهى الله عنه ورسوله من عادات الباطلة والبدع المضلة وأنواع الشرك والمعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن البلايا العظيمة والكفر الوخيم ما سمعتم بالتنبيه مما يعله عباد القبور، فإن كثيرا من الناس اليوم المنتسبين للإسلام جعلوا حوائجهم مناطة بأصحاب القبور وأعرضوا عن الله جل وعلا وضراعته إليه وطرح حاجاتهم بين يديه سبحانه وتعالى، وظنوا أن قولهم لا إله إلا الله ربنا الله من دون عمل يكفيهم ذلك. هذه كلمة وهي كلمة لا إله إلا الله هي خير كلام وأفضل كلام وهي أساس الدين، ولكن لا بد من عمل معناها، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. فإذا لم يعمل معناها وعطلها لم تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاليهود يقول لا إله إلا الله، يقولون يقول لا إله إلا الله، منافقون يقول لا إله إلا الله، لكن لم تنفعهم لأنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا العزة من الله، وهكذا النصارى قالوا لا إله إلا الله فلم تنفعهم لأنهم قالوا المسيح ابن الله وعبدوه من دون الله وعبدوا أمه وعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما فعل اليهود. وهكذا المنافقون هم أكثر الناس في الدكاسة من النار، قالوا لا إله إلا الله وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم قالوا ذلك بالأفواه وبالأقوال وكذبوا بالقلوب وأنكروا بالقلوب وجحدوا، فصاروا في الدكاسة من النار نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الذين صدقوا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو طلحة الأسدي أو غيرهم من يدعى النبوة قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ولكن مع هذا قالوا إن هذا نبي، إن مسيلمة نبي أو الأسود العنسي نبي أو طلحة الأسدي نبي أو فلان أو فلان، فكفروا بذلك بإجماع المسلمين بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن من يدعى النبوة بعد محمد هو كافر ومن صدقه هو كافر، ولو قال لا إله إلا الله ولو قال أشهد أن محمد رسول الله، لأنه مكذب لله في قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي. فالذين يستغيثون بالأموات ويسألونهم الحاجات في شفاء المراء ورد الغياب وإعطاء الولد، هؤلاء قد استخفوا بالله ونقضوا قول لا إله إلا الله، وهكذا المدعون أن المدعون أن هذه الأصناف تنفع من دعاها أو قسم من دعاها أو تقضي حاجته كما يفعل الكثير من الكفار في الهند وغيرها، وهكذا من دعا الجن واستغاث بالجن وسألهم، أو دعا الملائكة، أو دعا الكواكب واستغاث بالنجوم أو غير ذلك، ولو صلى وصام وزعم أنه فإن هذه توجهات إلى غير الله في العبادة تجعله كافرا وتجعل انتسابه إلى الإسلام لا يفيده شيئا كالمنافقين. وهكذا من ادعى ذلك في عصرنا أو قبل عصرنا كما فعل في القادينية، وقد عرف الناس هذه الطائفة عرفهم أهل العلم وطلبة العلم كفروا، أجمع العلماء على كفرهم في كل مكان من علماء الحق، لأنهم قالوا إن الشخص المدعو مرزا غلام أحمد نبي يوحى إليه بدل محمد عليه الصلاة والسلام، فكفره المسلمون، كفره علماء المسلمين قاطبة من أجل هذه الدعوة الخبيثة أن هذا الرجل نبي وليس بدل محمد النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من عرف هذه الأمور من إخواننا من مصر أو الشام أو العراق أو السودان أو غيرها من أفريقيا وغير ذلك أن يجتهد في بيع الحق وإيضاحه لمن استطاع، لعل الله يوقظ به من شاء من عباده من هذه الجهالات والشركيات التي يفعلونها على القبور. وأنا سمعت ما يتعلق ب وللجاهلية في العدوى والكرة، العدوى والثلاثة والأهامة والأخفر والنوى والأغول، وأنهم يتساءمون بهذه الأمور ويعتقدون فيها أمرا باطلا، يظنون أن يعتقدون العدوى تعدي بطبعها، وأن متى وقع الزعيم الأجرب بالإبل الصحاح جلبت حتما، وهكذا تطيرهم، وهكذا زعمهم في الحامة ويظلمة، هكذا لهم من زعمه في صفر، هكذا في أنواء والغول، كله أبطله الإسلام. وليس معنى ذلك إنكار أن تكون المخالطة صيابا، لا، قد جرى سنة الله أن المخالطة تؤثر، فإذا خلطت الإبل الجراد الزوج بالإبل الصحقد خلطت، وقع هذا كثيرا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيراد المرأة المصحفة، لا يريد المرأة المصحفة، لا يريد تهديد المرار بجرد نحوه على ابل مصح، يعني على صحاح، لا يتباعد عن ذلك ويتخذ اسباب. فالامراض التي عرف بان باختلاطها بالاصحاء تنتقل اليهم يجب ابعاد ذلك عنهم، والا تسبب في الحاق الضار بالاشياء الصحيحه. لكن لا اعتقاد انه بيد الله جل وعلا، وأنه متى شاء لم تعدي، فكم من ضربة خلوة الصحة، وكم من شخص باشر الأمراض والمرضى ولم يصبه إلا الخير، فلم يفيد الله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا فيدخل يدخل فيها البعير الأجرى فتضرب كلها، قال فمن أعدى الأول؟ من الذي أنزل الجرف الأول؟ هذا الأول الذي نزل في الجرف ما يعده فيه، ما عنده جرف، أنزل الله به مرار حتى قرى أسرب، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إلى شيء سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه أنه يصرف الأمور ويدبرها، ثم الأخذ بالأسباب والبعد عن أسباب الشر. الأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرًا للمظلوم كرارك من أسد، يعني ابتعد عن مخالطته، مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبطال سنة الجاهلية فأخذ جلد المظلوم في بعض الأحيان وقال اكتب بسم الله ثقة بالله، وقال لآخر فقد بايعناه، فالأخذ بالأسلام مطلوب ولكن عند إرادة إبطال عادة الجاهلية لا مانع من أن يخالف بإبطال عادة الجاهلية وبيان أنها بيد الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد المرض على مصح، لا يحلق صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة بغنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة تباعدا عن أسباب انتقال هذا المرض ووجود العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تؤدي بطبعها، وهي الإمرأة لا تؤدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن المقصود تصحيح العقيدة وبيان أنه الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلا كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي قدر ذلك وجعل هذا فعلا. فجعل هذا الاختلاط أو هذه المماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك جعل سبب انتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطاعون، قال: من سبع به ولد فلا أقدم عليه. فلم يتوقع أسباب الضارة، فلم التوقي، ومن وقعه فيه فلا يخرج فرارا منه، إذا خرج أسباب أخرى لا بأس، أما يخرج فرارا لا. وهكذا ما يقع بعض الناس يتشاؤم بصفر، كما سمعتم إن قطله يقول لا صفر، قال جملة العلم مراد الصفر ولا هو الشهر، وأن بعض الناس يتشاؤم بالزواج فيه أو بأشياء أخرى فأطلع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة إن صفر حية في البطن، دابة في البطن قالها صفر، كان يرون أنها عدم الجرس فأطلعها الإسلام. المقصود أن التشاؤم بصفر أو بدابة يتخذها في البطن كله باطل. وهكذا تعلق بالأنواع وسؤالها والاستغاثة بها كله باطل. هكذا الغول دعوه من الغيلان تفعل وتبطش وتفعل كذا وكذا، ينسب الأمر إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها كله باطل، بل هي مصرفة بإذن الله، لا بإذن نفسها ولا بقدرتها، بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها، قال فيها من الصلاة: ذاك شيء يجده من صدورهم فلا يصدنهم، لا حقيقة لها. ويتشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى يمضي بحاجته أو يرجع، النبي أبطل ذلك وقال: أحسنها الفأل، الفأل لا بأس به من أفلاه ويعجب منه الفأل، هو يسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ويمضي بحاجته، لا يرجع عنه بل يمضي بحاجته ولا يمره ذلك، وإنما تفاءل به وسره الكلام الطيب، كالذي يطلب ضاله فيسمع إذا يقول يا موفق أو يا ناجح فيتفاءله في حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد ما يصبح فيقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. يمضي بحاجته ولا يرجع عن حاجته، وإذا خاف من ذلك يقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، يعني مصائب، ولا حول ولا قوة إلا أنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن شرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله من المعاصي، فهو دعاهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، وجزاه الله عنه هذا يوم خيرا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الإخوان هنا أن بعض الصحابة نشرت عن بعض الفلكيين دعواه أن الخصوص يقع في سنه الشمس الاتيه او مساء الشمس الاتيه. ينبغي ان يعلم ان الخصوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل ضربوا بها، ونبع على ذلك العلماء ابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم، فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، الاستقراء السير الشمس والقمر في منازلهما، وقد يعرفون أوقات الخسوف في المنازل التي عرفت لهذين الكوكبين. لكن قال العلماء إن أخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل من جنس أخبار بني إسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها أو يكذبها. فقد دق على قالوا قد يصيبون إذا أقل الحساب، وقد يغرقون ويخطئون، فلا يساعد على أقواله في الصلاة، وإنما على كسوف الذي وراء. إذا رؤي كسوف فري على المسلمين الصلاة والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة. أما مجرد قول فلكي أو فلكيين جماعة فلا يساعد عليه، لأنه قد يغرقون في حسابهم. فلا يقال في ليلة فلانية تصلي الناس كسوف ولا وراء كسوف، لا، العمدة على ما قاله النبي. فإذا رأيتم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسر لهما في أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يسلم به. فالمعول على رؤية ذلك، فإذا رأى المسلم ذلك في أي مكان شرع لهم أن يصلوا وأن يتصدقوا وأن يذكروا الله ويكبروا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال يأمر بالصدقة تكبير عند الكسوف عليه الصلاة والسلام والعتق. فالحاصل أن أقوال الفلكيين ليس من دعوة علم الغيب، ولا تتوى من علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنه من باب الحساب الذي يخطئ ويصيب. فقد يصيبون فيما ينقلون، ويكون قد أدخلوا الحساب بأجر الله به العادة، أن الشمس تنزلت من في الفلاني أو القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقع شيء ما يقولون. ينبغي علم هذا.
نعم، لكن لا حجر على اجتهاده.
نعم، لكن تركه أولى، ترك الكلام هذا أولى. إذا رأوا الناس كسوف صلوا والحمد لله.
نعم. قبل عرض الأسئلة، هناك بعض المبالغ للمجاهدين الأخوان وتبرعوا بها لهم
راجعين عبد الله منهم، ووفق الأخوان صلح وأصلح حالهم ونصرهم على عدوهم وجمع كلمة مع الحق.
اللهم. وهذا كتاب روح الصلاة في الإسلام، تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة، صاحب كتاب روح الدين والإسلام. أحد الأخوة قرأه وعلم على بعض النقع فيه ويرى فيه اعتراض، أتركه لسماحتكم ترى فيه رأينا.
أصلح الله حالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى سلة العمولات، وهي أن يحوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العمولات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح، كما أنه معرض للخسارة أيضا. لما رأي سماحتكم بذلك
الذي بلغنا وما دخل السائل، يقول البنك أو غير البنك عمل اتجره فيها، فالاستجارة في العمل في التفصيل، إن كان من طريق الربا حرام وإن كان من طريق الشرع وبيع. فإذا باع العملة العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس، فإن يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بجنيه استرليني أو بجنيه مصري أو بجنيه سعودي يدا بيد فلا بأس، أما إلى أجل أو غير مقوم في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه موجهة لجنة النقود في أصح أقوالها العلم من جنسها وقلمة المقامة. وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والذهب بالذهب ربا إلا ها وها، فإلى يد البيع، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشراب الشراب إلا ها وها. هكذا قول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، وفضة بفضة مثل سواء بسواء يدا بيد، ثم هكذا في البر والشعير والتمر ومنه كلها يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس يباع بعضها لبعض منافسة يدا بيد فلا بأس، إذا كانت من أجناس كالدولار بالجنيه السعودي أو المصري أو الدولار بالدولار الأردني أو الدولار العراقي إذا بيد فلا بأس. أما دولار بدولارين فلا يباع خبر. إذا باع دولار بدولارين لأجل هذا في سنة عليه الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسبة. أو باع مثلا العملة السعودية 10 ب11 أو 10 ب12 ولو يدل بيد هذا ربا فضل. فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان ربا الفضل وربا النسبة.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير أو بيتفادى التطير؟
لا، هذا لا زعل، لا بزعل أنك يعجبه الفعل. أما التطير فهو أن يرجع لحاجته إذا رأى شيء يكرهه أو سمع شيء يكرهه رجع لحاجته، أو يمضي في حاجة لن يردها بسبب ذلك. ولهذا قال رسول الله ردت الحاجة اقترفها الحاجة بسبب الإكراه. هو شكل أصغر، الطيارة من باب الشكل أصغر، وقد تكون شكل أكبر إذا اعتقد أن هذا المتغير من الصرف ولا الصرف الكون من الله أو أنه ينفع أو يضر، أو صرف له شيء من العبادة، كان يصل شيء من العبادة بهذا الكوكب الذي يعتقد فيه مريخ أو ثريا أو كذا أو كذا، أو صرف شيء من العبادة للحيوان الفلاني أو الطلب الفلاني أو الميت الفلاني، فمن باب الشكل أكبر. أما تشاؤم أن يمضيه حاجة لم يردها أو يردها عن حاجته، هذا سيجيه في النفوس ولا أثر له بالحقيقة، وهم لا بشكل أصغر إلا أن يعتقد ما يجعله هنا بشكل أكبر كاعتقادي أن له صرف في أمور الناس وشؤون الناس، هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون لا بشكل أكبر، أو يخصص له بعض العبادة يكون لا بشكل أكبر.
بعض الناس يسمعون
الكلام والله
يكون في
عيشة هذا وذا جان هيدا إيش يقولون يقولون رح هيدا صح هيدا هذا من جاهلي، هذا من جاهلي،
هذا بعد بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابه، وبعضهم يقول له أصابك سحر، وبعضهم يقول أصابتك عين، إلى آخر ذلك من كلامه الذي يقولون، فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم، وهل ما يقولونه صح؟
إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد أكاد علامات يعرفها مما يصيب مسحور أو علامات تعرف بها العين فلا بأس بذلك، يقرأ عليه ما يصور من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل الله أنه معوذتين أو غيرها من الآيات، الله جعل القرآن شفاء من العين ومن السحر أيضا، حتى قال فقل لا رقية إلا من عين أو حمر، قال العلماء لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمر، والعين هي النظرة يسمونها النظرة والنفس، والحمر يسمونها السموم. قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فرقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يرقى أولاد جعفر قال وقال إنها خلقكم العين، قال لأمهم إنها خلقكم العين خلقكم العين، فأمرها أن تستلقي لهم. فالرقية هي ثلاثة من العين، فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذا الأمور ورأى أن ما فيه فلان أنه من ما يعرف أنه من العين أو أنه سحر سحور فيتعقد علاج السحر أو علاج العين، النبي عليه الصلاة والسلام عين حق، ولو أنك سبق القضاء أسرقت بالعين، وقال استغسلوا، فإذا عرف العين يستغسل، يطلب منه يقيا وجهه ويتنظم ويقل داخلة إزار وأطراف يديه ويديه حتى يصب على المعين، وهو يسمى بأذن الله، وأو يرقى بما يسر الله من القرآن من الفاتحة والكرسي وغير ذلك، والغالب أنه ينفعه ذلك بإذن الله. وهكذا مسحور يرقى بالفاتحة والكرسي وآية الشهادة التي في سورة الأعراف والملك وطه تقرأ في ماء الله ما هو الله مع القواطي قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين، ويحفظ به بعض الشيء ويتربص من باقي ينفع الله بذلك كثيرا ممن يصاب السحر، والسحر واقع يقع كثيرا كما قال الله جل وعلا واتبعوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الله السحر وما أنزل على ذي بابها وتمامه وما يعلم من أحد حتى يقول إلا أن يتهنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فالسحر واقع الكثير من الناس منهم ما يقتل منهم ما يمرض منهم ما يغير العقل لهم فيه أنواع من التصرفات ويستعين بجن الشياطين في ذلك وقد وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وقام أصحاب فرعون بجمع الأصل والحلال وقد جمعوا على عين الناس واستغربوا عينهم فتظن الناس أن هذه الأصل وهذه الحلال حيات يخيل إليه الإنسان أنها تخفى فلما ألقى موسى عصاه لقفتها وأخذتها كلها وعرف الناس بطلان هذا السحر وخر السحر سجدا لله عز وجل وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا له علاج إذا عرف بالآلات التي اعتادها أنه سحر استعمل الرقيه بالسحر وذكر بعض المتقدمين أن من أسباب العلاج وأن من ما يدخل في العلاج سبع ورقة سجد تدق وجعل تجعل الماء أيضا وأن هذا أيضا قد ينفع بإذن الله من أمر السحر. وهكذا في أمر الرجل فسأل زوجتك ويمنع من زوجتك إذا قرئ له هذه الآيات الفاتحة مع آية الكرسي قل يا أيها الكافرون قل والله أعلم عودتين وشرب منه وكسب الباقي في الغالب أنه يزول أثره ويطلق حبسه. نعم
ممكن يمسك السحر ياخذ أجر على ذلك حتى ناخذ أجر
منه
اللي بيرقي وبيكتب
هي مثل آخر الصحابة أي هي أن الرقى الذي
أعطاهم
ثقافهم يا غنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. نعم
والإنسان يلقي نفسه بنفسه إذا أراد عندي والدي يريد أن يزوج أحد خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام
فمن أراد أن يعرف هذا فليراجع كتاب المجيد كتاب الطهران الحسن في ختام التوحيد في باب ما جاء في النصرة ذكر هذه الأشياء وهكذا أصل تأثير عزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في النصرة في شرح كتاب التوحيد فتح المجيد موجود في الأسواق والمكتبات وكذلك أصله تيسير عزيز الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتابه باب ما جاء في النصرة ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته. نعم
والدي يريد أن يزوج إحدى أخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنة بدون رضاه وهذا الولد غير مستقيم وقد سبق أن زوج أختي الكبرى بدون رضاها أيضا وطلقت وزوج التي بعدها بدون رضاها وعرف المتزوج ذلك وطلقها فهل يجوز لي أن أعارضه وأن أرفض هذا الزوج؟
الواجب على والدك قدر الله أنه لا يزوج إلا بإذن إذا كانت البنت قد بلغت 9 فأكثر ليس له أن يزوجها إلا بإذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكره الأيم حتى تستأمر ولا تكره به حتى تستأمر. قال يا رسول الله إنها تستحي قال إذنها سكوتها لقد قال والذكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها فالواجب عليه يستأذنها وإذا سكتت كفى ولا يحتاج إلا أن تقول نعم متى سكتت كفى أما أن يجبرها ويلزمها ويقول لا لا يجوز الصحيح في أصح قول العلماء لا يجوز فيه من يقول إنه له جبر وقال جماعة من العلم لكن نقول مرجوع جماعة ما قالوا إن الأب يجبر بنت البكر وهذا غلط ومخالف الأحاديث الصحيحة فالصحيح أنه لا يجبرها إذا كانت أهلا للاستئذان هذا أكثر ولا يجوز له تزويجها ولا تنتفع إلا إذا كان لمصلحة يراها هو مصلحة إسلامية دينية كيخطبها كفر في دينه وعلمه فيخشى أن يفوت فيزوجها عليه قبل تكون أهل الاستئذان قبل التسع كما زوجنا عائشة على يد أبيها البكر وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين لأن هذه غنيمة لها زوجها الصديق على النبي هذه غنيمة عظيمة والصديق محسن في ذلك هكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل التسع لرجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويج لا لا أما إذا بلغت 9 فلا يزوجها إلا بإذنها وهكذا بنت 12 13 14 من باب أولى وهكذا من تؤمن بالقدر من باب أولى المقصود أن هذا هو الصواب وأنت أيها الإبن إذا لم يطعك الوالد ترفع الأمر المحكمة ترفع الأمر المحكمة الأمر المحكمة تنظر في الأمر أما أنت لا تقول لوالدك إلا خيرا عليك بالكلام الطيب والتأدب مع والدك والنصيحة فإذا أبى تقول يا والدي ارفع الأمر المحكمة أنت تبرئ ذمتك استشر أهل العلم حتى يوجهوك بالكلام الطيب وإذا كان ما يقبل منك تشوف الأخوان الطيبين من أخوانك أو أعمامك أو جيرانه الطيبين حتى ينصحوه حتى يتكلموا معه ولا يجوز ظلم هؤلاء البنات. نعم.
أناس يعتقدون هذا الاعتقاد الذي ذكر في المحاضرة وقد بينا لهم الحق لكن لم يقتنعوا، هل يجوز مجالستهم؟ وإذا ماتوا أيستغفر لهم؟ وإذا ماتوا عن جهالة أيستغفر لهم أيضا؟
إنما عليك البيان، المؤمن والعالم والعلم عليه البيان، والدعوة هي الله والإرشاد والتوجيه. أما هو المدعو يقبل إلى الله ويهتدي هذا إلى الله سبحانه وتعالى، قل الله عز وجل ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالدعاء عليهم البلاء والبيان والنصيحة، والله يهدي من يشاء. وإذا دعوتهم إلى الخير التوحيد والإيمان والسنة وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكن صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم إلى بيتك ولا تدع دعوتهم حتى يدعو الله عليه الباطل. لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم ودعوت وأجبت دعوتهم أظهرت الرضا بأعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم. لكن النصيحة لا بد أن تستمر فيها، النصيحة والدعوة والتوجيه، وإن شاء من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم.
رجل زعم أنه جاءه جني فطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهم، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجن، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيره إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟
لا لا في هذا لا لا في هذا، لأنهم قد يبدون قد يقرون قد يتبدون لبعض الناس قد يتكلمون. قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة ووقت الحلوة في البيوت بكلام طيب ونظام، إذا سمعوا من الحق واهتداء فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب لله الله وأنه يتوب وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم في هذا الشيء. إما أما أن يستعين به من شيء هو من أمور الناس أو يدعوه في الغيب وما أنا لا يجوز هذا. أما يتكلم معه الخير ينصح
نعم قريبا
كون ينصحه كون يتكلم معه مع الجن ينصحه هذا، اما ان يدعو من دون الله او يستقيم به او يسال عن امور الغيب هذا لا يدعو. اما مجرد النصيحه لا باس. قد حدثني بعض اخواننا من الثقات ان جنيا كان يحضر معهم حلقه العلم عند بعض المشايخ، وفي ليله من الليالي قال يا فلان أنا أحضر حلقاتكم وأنا الحمد لله قد انتفعت بذلك واهتديت، وأنا أستودعك الله عندي جهاد جماعتي عندهم عزم على جهاد قوم كفرة، وأنا مسافرون وأخشى أن يوكل ويستودعك، وهو يفاطره بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع كثير من الناس مثل هذا. فإذا نصحه ووجهه إلى الخير ودعاه إلى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وصاحبك لا نعلم بهذا. نعم.
طيب
في السؤال بالعرض
على ما
تقول النوم على الدرب، إن الرجل يقول
سمح حول
هناك
يقول يطير
الجو يعني النوم يعني بدأ هنا هذا هو يمنع هذا هو يمنع أبعيده بعض
ما
من فسر الأحلام فسر ذلك أنه قد يسافر من بلد إلى بلد لأن الطيران بالسفر، إلا إذا كان طيران غاب في السماء ولم يرجع قد يسفر بعضهم بالموت
أنا مدرس في أحد المدارس الليلية وقرر مديرها تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد الدرس الثالث، مع العلم بأن الدرس الثاني ينتهي مع أذان العشاء، وأيضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل حفظكم الله؟
الواجب على المدرسين وقادة صلاة جماعة ثم يرجعون للدرس ولا يقدم الدرس على صلاة جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن، من سمع عن الدرس فلا جاءت فلا صلاة إلا بعذر، والمدرسون أولى الناس أن يستجيبوا، وهكذا الطلبة القادة الواجب أن يستجيبوا لداعي الله وأن يحضروا الدرس حتى يصلوا.
سرق مني مبلغ كبير من المال وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كثير في صدري ونفسي مما أثر على صحتي، فماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟
ننصحك بأن تضرع إلى الله الجريئة من قلبك هذا التألم وأن يخلف عليك ما الله عليك، فهو قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني الذي قضاه وقدر. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف والرجل تصيبه مصيبه يعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. عليك ان تستشعر ان هذه باذن الله وانها بقضائه وقدره. فسلم لذلك وتساله ان يعوضك خيرا او ان يرد عليك ما سرق منك او يعوضك خيرا منك. والله يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. فانت وصلت بنقص من الاموال سرقه، والله يقول بشر الصابرين الذين اذا اصابت المصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اذا حققت هذا الخير صلوات من ربك ورحمه وهدايه فاتي بالعقيده الحميده والخلع من ربك ولا يهمنك هذا لا يؤخذ. هذا مضى فيها لله وقدر انه يؤخذ، وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو افضل منه خير منه، والرجوع الى الله وسؤاله سبحانه من فضله سبحانه وتعالى. ولا تحزن فالامر سهل. نعم.
أنا أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقة جيزان، وأنا أريد أن أحضر زوجتي وأولادي لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أخاف أن تزعل والدتي إذا فعلت فغصت زوجتي وأولادي للرياض. أرجو أن ترشدوني العمل الصالح دون غصب الله دون غضب الله. أنا أسكن أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، وأريد أن أحضر زوجتي وأولادي إلى الرياض لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك وأنا لا أريد أن أسبب في غضبهم، فماذا أفعل؟
عليك أن تجتهد في جراهما لأنهما يرضيان بنقل زوجتك، لأن في حاجة إلى زوجك. عليك أن تجتهد لأنهما يرضيان بالصدق. الناس الطيبين إذا كانت الوالدة تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة والدك، أما إذا كان لا تستطيع والدك محتاج إلى الزوجة وهم كذلك فابقها عنده واصبر وتحمل. وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية تزوج، تزوج زوجة ثانية حطها في الرياض عندك، خلهم والعيال عندك أذوق لأحد حاجتهما إلى ذلك أو لكونهما لا يرضيان، اجمع بين مصلحتين أرضي والديك واجعل الزوجة تخدمهما وتزوج إذا استطعت ولو بالدين سوف يغلى عنك. تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات في الرياض تقوم بحالك، وإذا سافرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك ولا حرج في ذلك والحمد لله. ولا ترضي والديك ولا تشق عليهما، ولا سيما اذا كان لحاجه الى زوجه تستخدمهما لكبر سنهما. اما اذا كان غير حاجه توسط من يتوسط بينك وبينهما ان لم يتيسر لك الزواج في الرياض. وان تيسر الزواج فالحمد لله تزوج ولك اربع تزوج والحمد لله وام الاولاد تبقى عندهم. نعم.
هل جهاد الافغان جهاد لاعلاء كلمه الله ام هو جهاد للوطن؟ وما واجب المسلمين والمنظمات الإسلامية في اتجاه هذا الجهاد؟ لأننا لم نسمع بأن المنظمات الإسلامية قدمت شيئا للمجاهدين الأفغان.
الذي يعرف عن الجهاد أنه جهاد شرعي، جهاد لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ أوطانهم من عدو الله. هم قوم نزل بهم العدو وأخرجهم من أوطانهم وسبى أولادهم ونساءهم وخرب بلادهم، وهم مستحقون للعون من أخوان المسلمين، مستحقون للعون لإنقاذهم من يد العدو ويهدي بلادهم إليهم. فجهادهم جهاد شرعي، مظلومون معتدا عليهم، فالواجب على الدول الإسلامية والأحياء أن يساعدوهم ويعينهم بهذا الجهاد الذي هو جهاد مع أخبث عدو وأقبح عدو وأكثر عدو. نعم.
أنا مدرس القرآن في أحد المدارس، هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو في حصة القرآن؟
نعم الطلاب يتوضؤوا مس المصحف، هذا هو يعني جمهور أهل العلم أئمة أربعة وغيرهم. وفي حديث عن عمرو بن حزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالوضوء مس القرآن. فإذا أراد الأولاد مس المصحف فعليهم الوضوء. نعم.
ولكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك، لأن 30 طالب أو 40 طالب
يتوضأوا قبله، يتوضأوا قبله مو
بيحصل
يستعدون مكينهم الآن يجعل لهم فرصة، لا يجب طالب الميتين لهم سعيد بالوضوء.
ما الفرق بين الأمر القدري الشرعي وبين الإرادة والمشيئة الشرعية القدرية؟
الفرق بينهما أنهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكاذب. الله سبحانه له إرادتان قدرية وشرعية، قدرية سبق بها علمه ومرادها نافذ كما في قوله سبحانه: إنما أمره إذا أرد في أن يقبل يكون فيكون القدرية نافذة. قال تعالى من يرد الله يهديه يستقصده الإسلام ومن يرد الله يعتبره ضيقا حرجا كان ما صعد في السماء. وله إرادة شرعية كما قال جل وعلا يريد الله به الوسط ولا يريد به العسر. يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية قد أراد اليسر وأمر عباده بما يجوز يسرهم لكن قد يحصل هذا لبعض الناس قد لا يحصل قد يبتلى بالعسر. قد أراد من الناس أن يصلوا وأن يصوموا وأمرهم بهذا وأن يعبدوه وحده فمنهم من صلى وصام وعبد الله ومنهم من كفر وهم الأكثرون. هذه إرادة شرعية. فالمطيع الموحد اجتمعت فيه الغلتان فأراد فوافق رواية الله التوحيدية ووحد الله وأطاعه ووافق الإرادة الشرعية لأنه في طاعته لله وتوحيده لله قد وافق الإرادة الشرعية أيضا. أما العاصي فقد وافق الإرادة الكونية ولكنه خالف الإرادة الشرعية والأمر الشرعي وهكذا كان. نعم.
صلينا بعد وراء إمام صلى الظهر 3 ركعات ذكرناه بالتسبيح ولم يقم ثم سجد سجود السهو وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجدوا بل قاموا وأتوا بالركعة الرابعة وسلموا.
على من خاف أنه ناقص أن يسبح وينبه فإن قام وإن يقومون إن قام وإن لا يقومون يكملون. أما هو يعلم باجتهاده إذا كان يعلم أنه مصيب يجلس ويسلم. وأما إذا كان لأن عندها غضب يلزمها أن يرفع للمسبحين به المنبهين ويقوم يأتي بالرابعة. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أنه سلم اثنتين قال لما استثبت منه قال وأتم الصلاة. هكذا في الحديث عن حديث عمران لما نبه أنه صلى 3 قال وأتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإمام الهم يرفع للمؤمنين يسبحوا به ويقبل ويعمل بتنبيههم الناقص يكمل وإن كان سائد رابع إلا إذا كان يعلم أنه مصيبه وأن يتيقن هذا وأنه مخطئون يعمل بيقين.
نعم. إذا أنا رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ إذا أنا رضعت من امرأة رضعت من امرأة هل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟
نعم. إذا رأت من زوجة زيد فاطمة أرضعك من لبن وهي معه وضعت عامل 5 مرات فأكثر وأنت في الحولين بعد وقمت تقول ولدا لها وولدا لزوجها وتقول أخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق وتقول أيضا ولد أخا لأولادها للزوج من الزوجات السابقات واللاحقات أخا من الأب بالرضاع وأخا لأولاده من هذه المرأة ثقيفا بالرضاع وأخا لأولادها إن كان لها أولاد من الزوج السابق من الأم بالرضاع. نعم. كم مثلا يحرم يا الله لا يحرم يا الله.
خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر بها إلا أنها تزوجت غير حيث زوجها والدها. خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر إلا أنها تزوجت حيث زوجها والدها. أفيدونا ماذا أفعل؟ أترك أم أطالب بفلوسي؟
أنت بالخيار أنت طلقت الفلوس فلا بأس أنت أتها طلقت عليهم فلا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تعالي وفق الله الجميع. أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط.